موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
عزوبة لامتحان الرب.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم الى الابد امين. احنا كنا ابتدينا في شرح الامثال وفي محاوله لاكتشاف تعليم الرب، وتكمله لهذا الكلام سنعود إلى الأصحاح الرابع عشر من إنجيل معلمنا لوقا. في هذا الأصحاح يبدأ الرب يسوع حوار مع الفريسيين، لأنه جاء إلى أحد رؤساء الفريسيين، ورؤساء الفريسيين في عدد واحد معناها واحد شخص كان عضو في مجمع السنهدرين. فداخل المسيح يأكل خبز في بيت الفريسي، وإذا إنسان مستسق كان قدامه، فأجاب يسوع وكلم الناموسيين والفريسيين قائلا: هل يحل الإبراء في السبت؟ فسكتوا، فأمسكه وأبرأه وأطلقه، ثم أجابهم وقال: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينتشله حالا يوم السبت فلم يقدروا أن يجيب عن ذلك؟ المقدمة دي في أصحاح 14 بتربطنا ببقية الأصحاح تقريبا، يعني لأن هنا في محاولة لوضع المسيح في موقف الدفاع عن النفس. كانوا يراقبونه في الآية الأولى، يعني عمالين يتكلموا عليه وعاوزين يشوفوه هو بيتصرف ازاي. يعني هي عزومة ودعوة مش للصداقة وللمعرفة وللألفة اللي هو الشيء الطبيعي اللي بيحصل في المجتمعات الشرقية، إنما هي عزومة لامتحان الرب. ويسأل الرب، هم أحيانا الفريسيين هم اللي بيسألوا، إنما المرة دي المسيح أو المجد بيسأل: هل يحل الإبراء في السبت؟ هنا في نقطة يا إخوة ويا أخوات، نقطة دقيقة، إن الإبراء شفاء، فهل شفاء إنسان في يوم السبت يعتبر عملا من الأعمال التي تنهى عنها الوصية، عملا ما لا تعمل؟ وهنا الرب يسوع إنسان مستسق، يعني عنده حاجة في الكلى وبطنه منفوخة مليانة مية، عنده استسقاء، الكلى بتاعته ما بتشتغلش، فسكتوا لأن في واحد مريض حالته ميؤوس منها. يعني أنا على ما أظن أن في العصر الحديث حتى باستثناء الغسيل الكلوي اللي هو آخر شيء في الطب ما كانش فيه علاج للاستسقاء. فأمسكه وأبرأه وأطلقه، ثم أجابهم في عدد خمسة، يعني حصل اعتراض، يعني والاعتراض هنا بترد عليه من الواقع العملي، من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا يمتشي له حالا في يوم السبت؟ لو وقع الحمار أو الثور في البير في يوم السبت، هتسيبه لحد ما يموت ويفطس يعني في المية، ولا هتطلعه؟ طبعا هيطلعه بالتأكيد، فلم يقدروا أن يجيبوا عن ذلك، ما فيش أي جواب. هنا هل المعجزة تعتبر عمل من الأعمال ضد الوصية؟ بكل تأكيد حسب تعليم الرب لا. ليه؟ لأن المعجزة عمل إلهي، وهنا فيه لمسة فنية رقيقة في كل الأناجيل اللي بتتكلم على الإبراء يوم السبت. طب دي الوصية دي خاصة بالإنسان، والإنسان الإنسان ملزم بالشريعة، إنما هنا رب الشريعة موجود. رب الشريعة بيقول الشفاء ما اعتبرش عمل، لأن أنا رب السبت. جت في مناسبة أخرى، فهنا تلاقوا النقطة التعليمية دي اللي موجودة في إصحاح 14 من عدد 1 لعدد 6، تلاقوها في دخلة في صلب التعليم عند الرسول بولس. يعني الرب يسوع كان بيقول إن الإنسان لم يخلق من أجل السبت، إنما السبت وضع من أجل الإنسان. ده مبدأ لاهوتي مهم، لأن هنا بيبين إن الوصية لا تعلو على غاية وجود الإنسان، وهي خلقه على صورة الله ومثاله، وإن الوصية وجدت لخدمة الإنسان لا لتقية حرية الإنسان. فدي بتدي المقدمة التي توسع الرسول بولس في شرحها عن أعمال الناموس. الناموس الذي لا يستطيع، الناموس أو الشريعة، كلمة ناموس كلمة يونانية أصلا، الشريعة التي لا تستطيع أن تحقق غاية وجود الإنسان في الكون، لأن غاية وجود الإنسان في الكون هي أن يكون على شركة مع الله، لا أن يحفظ الوصايا فقط. الوصية وجدت للدفاع عن الحياة وليس لتقييد الحياة. وبعدين هنا من عدد 7 لعدد 11، وقال للمدعوين مثلا، يعني هنا واضح ان في البيت الفريسي كان فيه عزومة كبيرة وناس موجودين، وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكئات الاولى قائلا له: متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول، لعل أكرم منك قد يكون قد دعي منه، ويأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك اعطي مكانا لهذا، فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير. بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع إلى فوق، حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، من يضع نفسه يرتفع. ده الحقيقة مقطع جميل جدا، لأنه وإن كان بتكلم عن عادة اجتماعية، واحد معزوم في عزومة فأراح أعرف الصف الأول. الصف الأول ده أصله يعني قريب جدا من أصحاب العزومة. فيجي واحد حسب كلام الرب أكرم منك، يعني ليه وضع معين في العلاقة الاجتماعية يقول لك تعالى سيب مكانك وخلي دي يقعد مكانك، فتخجل وتضطر كده ترجع تقعد في آخر العزومة لأن الناس جت وملت المكان وانت يعني مكانك في الآخر. وبعدين فخليك متضع، كل من يرفع نفسه يتضع. ليه؟ لأنه هو التواضع كسلوك اجتماعي يجنب الإنسان الدخول في الصراعات حوالين المراكز العليا. وكل إنسان بيبحث عن مركز عالي لابد أن يكون موضع للصراعات النفسية والحزبية التي تحدث في كل المجتمعات. من يرفع نفسه يتضع أكيد، ومن يضع نفسه يرتفع. وقال أيضا الذي دعاه: إذا صنعت غذاء أو عشاء، شباك الكلام اللي جاي، فلا تدع أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا الجيران الأغنياء للا يدعونكم أيضا فتكون لك مكافأة. بل إذا صنعت ضيافة فادع المساكين الجدع العرج العمي فيكون لك الطوبة، إذ ليس لهم حتى يكافئوك لأنك تكافئ في قيامة الأبرار. هنا ألمح فيها كلام الرسول بولس في كورنثوس الأولى الأصح الأول والأصح الثاني، وهو بيتكلم عن دعوة الإنجيل، دعوة الإنجيل للعشاء وللمكان في الملكوت. هو برسول بولس بيقول في عدد 26 صح الأول من كورنثوس الأولى: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود. هي المصدرة هنا في اليوناني معناها الزبالة، يعني لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. وبعدين: ومنه أنتم بالمسيح يسوع، يعني أنتم كمان، الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. هنا الكلام انك انت في الوليمة ما تجيبش قرايبك، ما تجيبش الجيران الاغنياء، هم يعزموك وانت تعزمهم، فما عملت الشيء. كلمة مكافأة هنا يعني خدت غاية العلاقة الاجتماعية، وصلت في ايه؟ عزموك وانت عزمتهم فانتهيت على كده، يعني المنفعة المتبادلة بين الناس. بل إذا صنعت ضيافة فادع المساكين الجدع العرج العمي فيكون لك الطوبة، إذ ليس لهم حتى يكافئوك، يعني ما يقدرش يرد لك المعروف أو الجميل اللي أنت عملته، لأنك تكافئ في قيامة الأبرار. ليه؟ هنا الاهتمام الشديد بالمرزولين، بالمطرودين، بالمحسوبين زبالة في المجتمع. لما تعمل عزومة، والعزومة دي أصلها أو العشاء دي في البيئة الشرقية، في البيئة اليهودية بالذات اللي عاش فيها الرب يسوع، دي تعتبر الصورة الاجتماعية لعلاقة وثيقة فيها اهتمام شديد جدا بالآخر، تعبير عن المحبة. الأكل وعمل الوليمة تعبير عن المحبة، ولذلك الملكوت هو وليمة وعرس. الكلام ده موجود في الرؤية، والكلام ده موجود عن رسول بولس في أفسس 5، إن الكنيسة هي عروس المسيح. فهنا العلاقة علاقة فيها بقى الفرح وفيها التمتع بخيرات الخليقة. لكن الملكوت والتعليم الخاص بالملكوت لا يشمل الأقوياء والأغنياء والأقارب والجيران، وإنما يشمل الذين لا مكان لهم في الحياة الاجتماعية، المصدرة وغير الموجود. عدد 15: فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. يعني هنا بقى انت بقى بتقول الكلام ده، يا سلام، ده طوبى لمن يأكل بقى خبز في ملكوت الله. طب بقى مين بقى اللي يأكل الخبز ملكوت الله؟ ده رد على التعليق اللي قاله واحد من الموجودين، فقال له على طول رب يسوع المسيح. ما سكتش، يعني ما كانش المسيح بيقبل الكلام اللي بيتقال من الناس الموافقين على التعليم بتاعه كده بسهولة. إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، وأرسل عبيده في ساعة العشاء ليقول المدعوين: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. يعني أنا الحقيقة وقفت عند العبارة دي. واحد عمل عشاء عظيم، يعني فيه ذبايح وفيه خمر وفيه موسيقى وشيء مهول يعني. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. هنا في عبارة دقيقة جدا على فم الرب، في اتفاق بين كل المدعوين انهم ما يحضروش. الاول في اتفاق، لكن هذا الاتفاق بتطلع له اسباب مختلفة. فقال له الاول: ان اشتريت حقلا وانا مضطر ان اخرج وانظره، اسألك ان تعفيني. يعني هنا طبعا الحقل ده، واحد اشترى حقل، فخلينا نروح اشوف اللي انا اشتريته. طبعا ده عذر باهت قوي، لان مفيش حد بيشتري حقل الا ما يكون شافه في الاول. مفيش حد بيشتري شيء كده غيابي، ده عذر باهت الحقيقه. انا مضطر ان اخرج وانظره. طب ما انت شفته لما رحت جيت تشتريه، اشتريته فعلا في الماضي. فأسألك أن تعفيني. تاني بيقدم عذر: إن اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماضي الامتحنة، أسألك أن تعفيني. يعني أنت تفتكر فيه فلاح بيشتري بقرة من غير ما يفحصها في الأول؟ مش ممكن. وقال آخر: إني تزوجت بامرأة فلذلك الأقل أن أجيء. ده يمكن العدد 20 ده يمكن أحسن عذر، لأن يعني الشريعة في العهد القديم كانت تمنع المتزوج حديثا من أن يلتحق بالجيش في حالة الحرب، لكن تزوجته بالفعل الماضي ده ما يمنعش ان هو يطلع يشترك بالوليمة. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك، حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها وادخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي، هي نفس العبارة اللي جت في عدد 13. وقال له العبد: سيد قد صارك ومرت، يوجد أيضا مكان. فقال السيد العبد: أخرج إلى الطرق والساحات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، لأني أقول لكم إنه ليس واحدا من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. طب المثل ده اتقال على أكل الخبز في الملكوت، فإيه جواب الرب يسوع على واحد بيقول طوبى لمن يأكل خبزا في الملكوت؟ فجواب الرب يسوع في بساطة وطريقة الرد عند المسيح يسوع إلهنا إنه ياخد رد قصير بالكلام اللي احنا بنقوله خير الكلام ما قل ودل، كلام قليل قوي وطريق للحق طريق قصير فيش نفع ضارا فيه. الأعذار إخوة أخوات هي أعذار تافهة، وخد بالكم من الأعذار إنها تتضمن أشياء غريبة جدا على طبيعة العلاقة، علاقة المحبة بين صاحب العرس صاحب العشاء وبين المدعوين. بفضل اهتمامي بأمور أصلا حدثت في الماضي عن الدعوة للعشاء التي تحدث في الحاضر. اشتريت حقلا، اشتريت 5 أزواج بقر، تزوجت امرأة، أفعال في الماضي كلها. الارتباط بالماضي الذي يمنع الإنسان من أن يرى شيئا في الحاضر، وبالتالي عندما تنعدم رؤية الحاضر تنعدم رؤية المستقبل أيضا. اشتريت حقلا، الحقل باقي مش هيضيع مش هيجري مش هيعزل يعني، لكن الصداقة، فجاء الحقل وأصبح الحقل أهم من العشاء ومن الصداقة، فدخل الشيء المادي المحسوس اللي الإنسان أصلا يمتلكه، يعني المدعو لهذا العشاء العظيم هو الحقل بتاعه، مش هيحصل له أي حاجة يعني مش هيطير، يعني هو مسألة ساعات، فيطلع بعد العزومة ويرجع يشوف الحقل تاني يوم يعني. لكن أنا لا أريد أن أراك، أريد أن أظل مهتم بأمور الخاصة حتى أنني أستعفي من حضور العشاء العظيم. خدت بالكم من الكلام؟ هذا الكلام يقول الرسول بولس في أكثر من مكان في رومية وغلاطية، إن إسرائيل الذي سعى إلى البر الذاتي رفض البر المقدم من الله في يسوع المسيح، مش عايزين إحنا كده كويسين. يا سيدي مش عايزك ومش عاوز العزومة بتاعتك. فهنا الميراث، الحقل أصلا ميراث، فالميراث بتاعي يمنعني من أن أدخل في علاقة جديدة. الميراث ده مهم، لكن ألا يمكن أن تأخذ هذا الميراث معك وأن تظل تحتفظ به لكي تبقى العلاقة بينك ومن صاحب العشاء؟ لا، ده أنا أحتفظ بالميراث وأرفض الدعوة. وقال آخر إن اشتريت 5 أزواج بقر، ودي أصلها خاصة بالفلاحة، العمل يعني لأعمال الناموس أصلا. أسألك أن تعفيني، يعني خليني في شغلي، سبني في شغلي، سبني في حفظ يوم السبت وفي الختان وفي الزبايح وفي شراء التطهير، وأنا مش هعطي العشاء بتاعك. بس التالت ده إني تزوجت بامرأة، فلذلك الأقل أن أجيء. الزواج ده شيء مقدس وضعه الله، طب ليه الزواج من امرأة يخلي هذا الإنسان يعجز عن حضور الوليمة؟ إيه المشكلة اللي كانت بين الرب يسوع المسيح والفريسيين؟ هو الولادة الطبيعية البيولوجية من إبراهيم، ثمرة الزواج. خليني أنا مع مراتي، مش أحضر العشاء بتاعك، خليني أنا في سلسلة الأنساب والتناسل الطبيعي الجسداني من إبراهيم. وقالوا له في مرة، لنا أب واحد إبراهيم ولسنا أبناء زنا، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ فأسألك أنت عارفين، حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده اخرج عاجلا الى شوارع المدينه وازقتها وادخل الى هناك المساكين والجدع والعرج والعمي. رفض اسرائيل الوليمه، فجاءت الشعوب التي لا تعرف الله ودخلت في الوليمة. فقال السيد للعبد اخرج الى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، يعني هاد بقى لحد ما لما البيت يتملي. ده الكلام اللي بيتقال عند بعض الاباء، إن لما يكمل عدد المدعوين سيأتي الرب للدينونة. لأن أقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي، مفيش بقى شركة، مفيش شركة. وبعدين نيجي في عدد 25 في التلمذة، وكان جموع كثيرة سائرين معه، جمع كبير. فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأم وامرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه أيضا، ويقضي أن يكون لي تلميذا. الكلام هنا على حاجتين، يبغض لكي يأتي وراء المسيح. ايه كلمة يبغض دي اللي بعض المفسرين عملوا منها مشكلة؟ ايه هو المقصود بالبغض هنا؟ البغض يا اخوة مش الكراهية، يبغض يعني يرفض أن يكون الأب والأم والمرأة والأولاد والإخوة والأخوات حتى النفس. وهنا كمان في اللي بيظبط الكلام ده، حتى نفسه الذات، يعني اللي ما يقدرش يرفض دول بما فيها النفس فلا يقدر أن يكون لي تلميذ، ما يقدرش التلمذ ليه. ده هنا مقياس خطير جدا في الحياة المسيحية، لأن بعدها على طول ومن لا يحمل صليب ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون تلميذا. ما كانش رب يسوع اتصلب، لكن هنا واضح أن البغضة مربوطة بحمل الصليب. حمل الصليب في واحد من المفسرين بيقول أصل الصليب مش زي الشنطة تشال بإيد واحدة، الصليب لازم تشيله بديك الاثنين، يعني يطلب الصليب الإرادة كاملة، مش شنطة تشيلها بإيدك يعني تحط تحت باطك، لأنه أولا كبير وتقيل، وتقريبا الصليب بيبقى فيه أكبر من جسم الإنسان يعني في الحجم. فهنا لازم نحمل الصليب. في هنا موضوع التلمذة، ولذلك يأتي مثل من منكم يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله، لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فابتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب ألا يجلس أولا وتشاور هل يستطيع أن يلاقي 10,000 الذي يأتي عليه 20,000، وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة واسأل ما هو للصلح. فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر يكون لي تلميذا. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فاطرحونه خارجا، من له أذنان للسمع فليسمع. هنا نرجع لكلمة البغضة وحمل الصليب وحساب النفقة. إن رب يسوع المسيح والمجد بيضع قدامنا أربع اختيارات تعتبر هي أساسات الحياة المسيحية في الزمان الحاضر وفي الأبدية أيضا. الاختيار الأول هو وضع العلاقات الاجتماعية أهم من الرب. يعني احنا هنا عندنا في الصلب الرب يسوع المسيح أوصى تلميذ يوحنا أن يهتم بالقديسة مريم، وقال للقديسة مريم يا امرأة هو ذا ابنك، فمن تلك الساعة أخذها التلميذ لخصته. الوصايا هنا للتلميذ أن يهتم بأم الرب يسوع المسيح القديسة مريم وليد الإله ما كانتش العذراء هي حجر العصرة الذي منع الرب من الصلب، ما إيش خلوني أقعد مع أمي. يعني إحنا نبص للمسيح يسوع نفسه ساب أمه عند يوحنا الرسول، ولكن حتى في أثناء الخدمة وفي الكرازة كان في وجود القديسة مريم في بعض المواقف، لكن ما كانتش هي الاهتمام الأول كان بالملكوت. وتدخل هي في هذا الاهتمام. يعني في أساس يتبني عليه الأساس والملكوت. ولذلك هنا يبدأ الإنسان بالبغض، بالرفض، رفض الذات، حتى الذات نفسها. أصل الذات، ودي المحك الثاني في الاختيار، هو كل اختيارات الإنسان يا إخوة تبدأ بالذات وتنتهي بالذات. ومأساة الإنسان الأولى والأخيرة هي الإرادة المستقلة التي لا تستطيع أن تتحرر من نفسها. إرادة مستقلة، احنا عندنا كلمة حلوة في الأوتونومي، استقلال الإرادة. فهنا الذات التي هي مركز الإرادة تصبح ليست هي أساس الدخول للملكوت، إنما الملكوت تصبح الاختيار، تصبح الذات هي النقطة الثانية وليس النقطة الأولى، الاهتمام الأول يعني. وبعدين في التحذير في الاختيار الثالث، في بناء البرج أو في الحرب، إنك ممكن تبتدي بداية حسنة جدا وما تكملش، هتبقى موضع استهزاء، موضع نقد. ولذلك فكل واحد منكم لازم يحسب النفقة، وحساب على أساس الملكوت. يعني هنا الأبطال العظام بتوع الحياة الكنسية زي أنطونيوس الكبير باع كل شيء وذهب لحياة الوحدة، لأن الاختيار هنا هو اختيار ما هو باقي وما هو أفضل. لكن في هذا الاختيار يا إخوة يا أخوات يجب أن يكون لدينا الوعي. إذا ابتدأت بهذا الاختيار يجب أن أكمل حتى النهاية، لألا إذا ما كملتش مش بس أصبح حزءا للناظرين، لا أبدا، يبقى خسرت الاثنين، خسرت أموالي اللي سبتها من أجل الرب، وخسرت الملكوت، أصبحت إنسان مشتت. ولذلك هنا المشكلة الأولى والأخيرة هي: أتريد أن تكون تلميذا أم لا تريد أن تكون تلميذا؟ لاحظوا هنا طبعا أن في موضوع شائك، يعني أنا مش عاوز أتكلم فيه، هو موضوع التلمذة، تلميذ الرب. إحنا عندنا واحد يقول لك أنا أرثوذكسي، أنا بروتستانتي، أنا كاثوليكي، أنا مش عارف إيه، أنا إيه. كويس 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 كويس، لكن قبل كل هذه الأشياء هل أنت تلميذ للرب؟ تلميذ المسيح. والتلمذة دي أصلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن اختيار، دي النقطة الرابعة الأخيرة، عبارة عن اختيار بالكلمة الإنجليزي اختيار راديكالي. راديكال يعني جارف، لا يوجد فيه فصام. ما أصل الأب والأم والإمرأة والأولاد والإخوة والأخوات والنفس هي المجالات التي تتردد فيها الإرادة وتتذبذب فيها المشاعر. يعني كان عندنا صديق في لما كنت في لبنان، وكان معروف عنه انه شرس جدا، فكان المثل اللي بيتقال بينه وبين بعض لا ما تكلموش بس تروح كلم مراته. ف بص تلاقي قراره اتغير بمجرد ما امرأته قالت له كلمة. مجالات تردد الإرادة هي العلاقات الاجتماعية، ودي تجعل الإنسان جبان، خايف، متردد، ولذلك يصبح حزءا من الناظرين. ليه؟ لأنه ما حصلش لا هنا ولا هنا. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فماذا يصلح؟ ماذا يصلح؟ يعني بيستعمله في إيه؟ الملح الفاسد ده هو الملح اللي داب واختلط بالزبالة وبحاجات تانية فأصبحش ملح، يعني أصبح مخلوط لا يصلح للأرض ولا للمزبلة فتطرحونه خارجا. أصل الملح بيتحط على الحاجات اللي قبل التعفن عشان يمنعها من التعفن، لكن الملح ده مخلوط عليه أكل وبقايا أكل وخلاص، يعني ما عادش الحقيقة ملح. هنا الرب يسوع المسيح بيختم الكلام بالنقاء، النفس النقية التي لا تعرف التردد، والإرادة التي لا تقبل المساومة. ودي تصل في إيقاع بسيط سهل عند رسول بولس: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. خلاص، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. ده بقى التلميذ الذي حمل الصليب عن جدارة. ويبقى هنا لما بنتكلم عن حياة النقاء، واحد نقي اللي هو الإنسان الغير مذبذب اللي اختياراته كلها على أساس الملكوت، الملكوت أولا وبعد ذلك الباقي. فإذا جاء اختيار يتعارض مع الملكوت فهذا الاختيار يرفض ويبغض بما فيها اختيارات الذات نفسها. ده هنا القرار الجارف اللي ما فيهش انفصال يعني ولا في تذبذب. وده كله في اصحاح 14 بيبين في نظرة عامة على الاصحاح ككل ان في هنا علاقات. في الاول الابراء في السبت خاصة بأحكام الشريعة، وبعد كده في المدعوين في المتكئات الأولى خاصة بالبحث عن مركز اجتماعي، وبعد كده دعوة الجيران والأغنياء بحث عن المنفعة المتبادلة، وبعد كده الأعذار التي توضع لرفض الملكوت. وبعد ما الرب يسوع المسيح بيقدم تعليم واضح عن كل هذه الأمور يجي في الآخر ويقول اسمعوا بقى خلاصة الأمر: من يريد أن يأتي ورائي ويحمل صليب ويتبعني لا يكون مذبذب الإرادة ويدخل في العلاقات الاجتماعية التي تدخل في قلبه الجبن والخوف والتردد وتجعله ذو قلبين. لأن الملح جيد ولازم يكون صالح للاستعمال، فإذا فسد الملح يعني إذا كان التلميذ بقى هنا المذبذب المشتت اللي لا عارف يكمل البرج ولا عارف يحارب بالعساكر اللي هو إياه، إذا كان هذا التلميذ بهذا الشكل ده لا يصلح لشيء، يطرح خارجا ويفقد مكانه في الملكوت. من له أذنان للسمع فليسمع. صح 14 ده إخوة قطعة متكاملة عن وضع الإنسان المسيحي في العالم وعلاقة الإنسان المسيحي في الملكوت. وبتيجي أنت في الأول بمعجزة الإبراء وبعدين اختيار المتكئات وبعدين يأتي المثل الخاص بالذين رفضوا الدعوة. وبعدين يختم الرب كلامه بتأكيد أن الدعوة للملكوت تأتي باتباع المسيح وأن اتباع المسيح هي الدعوة الراديكالية الصارمة التي لا رجوع فيها ولا تذبذب والتي تعلو على كل العلاقات الاجتماعية التي لا يجب أن تكون حائلا بين الإنسان وبين أن يكون تلميذا وفيا للرب يسوع. فهنا بيه القديس لو على كده في إحصاء 15 بيتكلم عن الخروف الضال وعن الابن الضال وعن المرأة اللي ضاع منها الدرهم. ويبقى هنا واضح ان يعني تبقى الصورة متكاملة ان مش بس الانسان لازم يفتش عن المسيح لكي يكون تلميذا للمسيح ولكن الله ايضا يفتش عن الانسان لكي يجعله في الملكوت. الرب يسوع المسيح إلهنا يحفظنا من العلاقات التي تأتي كمعطلات تمنعنا عن دخول الحياة الجديدة في يسوع المسيح وليباركنا جميعا ويحفظنا لاسمه القدوس له المجد الدائم إلى الأبد أمين. إيه الاستعداد المطلوب من الإنسان لقبول نعمة الله؟ ما هو أصل الإنسان بيدخل الملكوت بسبب دعوة الله. حكاية الاستحقاق دي وحكاية انك تكون مؤهل وموفي الشروط الى اخره هو هنا يا سيد العزيز الجزء الخاص بالانجيل انه يعطى لمن لا يستحق ولا يطلب منه ان يستعد إنما أقبل الدعوة بس. دي أنا أخدت فيها سنين وأنا يعني بفكر وأبحث وأقرأ يعني لأن مش 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 لاقي حد كتب فيها كلام على الاتساع في عبارات متناثرة عند الأب بطل المسكين. هو تقريبا أحسن واحد في العصر الحديث يتكلم في الحتة دي. لكن ما فيش بقى الاستعدادات الكنسيه اللي انت بتتكلم عنها. لا انت بس اقبل الدعوه. وبعدين انت عندك امثله من اللي قبلوا الدعوه دون مؤهلات ودون استعداد زي المراه السامريه. على فكره المراه السامريه المسيح ما لهاش سيب الراجل اللي معاك. خمسه ازواج واللي معاك ده مش جوزك. ما لهاش سيبيه. الآن هديك بهديلك حاجة أحسن الماء الذي ينبع الحياة الأبدية واللص اليمين اللي هو الذي آمن على الصليب ودعوة التلاميذ كان ماشي عند مكان الجبال اللاوي عشار ودول ناس يعني وحشين جدا فنظر إليه وقال له اتبعني. ففي هنا النقطة المحيرة يعني أنا دورت في كتب التفسير ولسه بدور يعني لأن أقول لك بالإخوة كلكم يعني دون استثناء إنها دي صدمة كبيرة صدمة كبيرة للتعليم الكنسي صدمة كبيرة للفولكلور الشعبي. مفيش يعني أنت بتقول لي إيه يعني دلوقتي الاستعداد ايه الاستعداد المطلوب من الانسان لقبول نعمة الله ولا شيء فيش استعداد المطلوب قبول الدعوة، والدعوة دخلك الملكوت. لما تخش الملكوت الأمور الثانية تترتب، لكن باب الدخول هو قبول الدعوة بس. صعبة على العقل، لأنك أنت هنا بتقول بستحموش، لا بستحموش. يعني المساكين اللي أخذ بالك دول يعني أولاد الشوارع، أولاد الحواري اللي ما عندهمش بيوت، ما عندهمش مية، لا مستحماش وما عندهمش حتى هدوم، ما فيش. لكن دعاء للملكوت وألزم بالدخول، يعني في نوع من الحاح الإلهي بدخول الإنسان في الملكوت، أخذ بالك. فهنا في شيء يعني خارج المنطق وخارج كل الفلسفات اللي انا اعرفها واللي يمكن كلكم تعرفوها، انك تجيب واحد لا راح ولا جه وتديله شيء لا تعب فيه ولا اشتغل بسببه ولا يستحق. ما كمان نقطة الاستحقاق دي اللي عاملين عليها مشكلة في الكنيسة عندنا. ده انت تعرف في العبارة اللي كانت بتخوفني، جعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات، كنت افتكر انها يعني يا رب خليك حنين عليا وخليني اقول لك ابانا الذي في السماوات. وبعدين لما الموضوع يعني حشر في دماغي شوية، ففي قاعدة اعتراف مع ابونا مينا، بعد ما بدأت التحليل قلت له عندي سؤال، قال لي قول انت اسئلتك كتير. قلت له يعني ايه جعلنا مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات؟ قال لي دي صعب عليك في ايه؟ قلت له مش فاهم. قال لي اصلا يا ابني بتقول لكل انسان ان عطيه المنوه ليست عن استحقاق، فجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا السماوات، يعني يا رب خلينا مفتحين، بالتعبير بتاعه مفتحين، وخلي عينينا مفنجلة عشان نعرف إن إحنا أولادك، وبشكر نقول لك أبانا السماوات، لأن دي عطية من فوق لا تعطى لمن يستحقها، وأنت كنت عملت حاجة عشان تتبقى ابن الله؟ أبدا، فيش إنسان مننا استحق نعمة البنوة، فاجعلني مستحقا. اجعلني مستحقا معنى إيه؟ يعني أعطني ما أردت أن تعطيني إياه، وعشان كده أنا بشكرك عليه. وإنت بتديني دي وأنا بشكرك، لأن في حقيقة الأمر ده له بتاعي، ولا تعبت فيه ولا أستحقه، ودي دعوة الإنجيل. دعوة الإنجيل دي أصلها ضد كل الشرائع وغير مقبولة لا في الكنيسة ولا في المجتمع. يقول لك مؤهلاته إيه؟ ما عندوش مؤهلات. استحقاق إيه؟ ولا عنده استحقاق. القدسات القديسين، واحد هو الأب القدوس، واحد الابن القدوس، واحد الروح القدس، فتنفي صفة القداسة عن الكنيسة كلها، لأن ما فيش إنسان فينا قديس بالطبيعة. القداسة تعطى كنعمة من الله، يقدسنا الله بالروح القدس. أقول لك إيه، فكروا معايا بس إيه التلفيقة اللي حصلت في الجيل بتاعنا. ما عرفش جاي من التربية الكنسية بتاع المدارس، أحد جايز جاية من الوعظ الأخلاقي اللي انتشر في عصر الأنبا شنو ده جايز، مش عارف، محتار. القبول غير المشروط، والدعوة لمن لا يستحق، والمطلوب أن نقبل بس. الزمون بالدخول، يعني انت لما تقعد تفكر في الكلمه دي تجد لنفسك هنا قدام شيء عجيب جدا، انك تلزم في الدخول، الزمهم بالدخول حتى امتلئ بيتي، يعني شد عليه في العزومه، مش تضع شروط، لا ده انت يعني الكلمه دي اصلها كلمه تقيله قوي على السمع على فكره، لا ده يقول لك ده عندنا في الصين يقول لك ده انا كان هقطع هدومي، فضل ماسك فيها مش ممكن تمشي تقعد تتعشى معايا، لدرجه ما مسك فيا كان هقطع لي هدومي، فاضطريت اخش اكل. ما بتحصلش طبعا في الايام دي، يعني الكرم عندنا بقى شحيح شويه، يعني بقى عمله نادره دلوقتي، مش عارف ايه، فكروا معايا كده، لان انا بالحقيقه محتار يعني. والرب يسوع يرحمنا، سلام ونعمه، افتكرونا في الصلاه وصلونا وطمنونا على حبايبنا، والمسيح يحفظكم ويحفظ الكنيسه ويحفظ ارض مصر. سلام يا احباء الله.